بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، الموافق 28 من شهر ذي القعدة لعام 1400، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذه عدة أسئلة تتعلق بالعشر الأول من شهر ذي الحجة وما يتعلق بها من أحكام، وكذلك أحكام الأضحية، نود من فضيلتكم الإجابة عليها لعل الله عز وجل ينفع بها المسلمين بإذن الله تعالى. أول سؤال فضيلة الشيخ في هذه الحلقة، يقول السائل: مع قرب العشر الأول من شهر ذي الحجة بإذن الله تعالى، هل من كلمة من فضيلتكم في بيان فضلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، أحبتي بالله، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه نوع بين الطاعات وأنه فتح للمسلم باب القرب، فإن شريعتنا شريعة عظيمة نوعت بين الطاعات وبين القرب، سواء فيما يتعلق بجنس هذه القرب أو بنوعها، وكذلك بفضائل أزمانها، فإن لله سبحانه وتعالى في أيامه لنفحات، وإن الواجب على المسلم أن يعتني بهذه الطاعات وبأن يهتم بها وبأن يستغل هذه النفحات وتلك الأزمان المباركات فيملأها بالطاعات ويعبئها بالقرب الكثيرة التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان في حاجة ماسة إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة التي تكثر حسناته والتي ترفع يوم القيامة درجاته وتبوئه المكان العلي في جناته سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، نجد أن الطاعات تتنوع بتنوع المواسم، فهناك الصلوات الخمس التي تكون كل يوم، وهناك صيام رمضان الذي يكون كل سنة شهرا، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهناك الزكاة التي تكون لمن ملك نصابا من أصناف مخصوصة تؤدى عند تحصيل شرط ما تؤدى زكاته، وهناك الحج الذي فرضه الله سبحانه وتعالى في العمر مرة واحدة، ثم إن هناك التقرب بالنوافل في جنس هذه العبادات وأنواعها، وكذلك أيضا جعل الله سبحانه وتعالى مواسم للخيرات تضاعف فيها الأعمال وترفع فيها الدرجات، فعلى العبد الموفق، على العبد اللبيب، على العبد التاجر مع الله سبحانه وتعالى أن يستغل كل لحظة وكل موسم من هذه المواسم فيضاعف من طاعاته وإقباله، وإن كان في غيرها مستمرا على الطاعة لكن يستغل تلك الأزمان في مضاعفة الأعمال، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تضاعف جوده في رمضان مع أنه كريم جواد في كل حال وآن، إلا أن هذا من استغلال الزمن الفاضل. كذلك الإنسان إذا أتى بيت الله الحرام استغل هذا المكان الفاضل فأكثر من الطواف وأكثر من الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه، وهكذا دواليك. على العبد أن يغتنم وقته وأن يستفرغ وسعه في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه المواسم المباركات أيها الأحبة أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذه العشر الأول من ذي الحجة، تلك العشر المباركة التي لو لم يأتي فيها إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وجاء أيضا عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر: فأكثروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. لو لم يكن في هذه العشر إلا هذه الفضيلة العظيمة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير العمل ما كان في هذه العشر، حتى قال الصحابة واستعظموا أمرا عظيما وهو الجهاد في سبيل الله، قالوا: حتى الجهاد الذي فيه بذل النفوس والذي فيه إنفاق الأموال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني حتى الجهاد إلا في هذه الصورة التي تعدل العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة. ولهذا كان السلف يجتهدون في هذه العشر اجتهادا عظيما. وقد ذكرت هذه العشر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ففي تفسير قول الله عز وجل: والفجر وليال عشر، تفسيرها أن هذه العشر هي العشر الأول من ذي الحجة، كما جاء في ذلك في تفسير ابن جرير الطبري وفي تفسير ابن كثير الدمشقي رحمهم الله تعالى. وهذا قول السلف. وكذلك أيضا في تفسير قول الله عز وجل: في أيام معلومات، فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى وأورد عن ابن عباس أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن أيها الأحبة، هي الأيام المعلومات التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإكثار بالذكر فيها، يذكر الله في أيام معلومات، وهي الليالي العشر التي أقسم الله عز وجل بها. ونحن نعلم أن الله عز وجل لا يقسم شيء من مخلوقاته إلا لشرفه وعظيم منزلته، فلو لم يكن في عظيم منزلة هذه الأيام التي فسرها السلف بأنها العشر الأول من ذي الحجة إلا أن الله عز وجل أقسم بها لكفى. كيف وقد جاءت السنة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح إيضاحا عظيما أن العمل الصالح في هذه الأيام خير الأعمال على الإطلاق، فقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فالله الله في هذه الأيام أكثر من الطاعات ومن القربات بجميع صنوفها وأنواعها، حتى يستغل الإنسان هذا الموسم العظيم فتزداد طاعاته ويزداد قربه من الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن العبد قد يتوقف مصيره عند لقاء ربه على الحسنة الواحدة، فأكثروا بارك الله فيكم وإياكم والزهد في هذه الطاعات والغفلة عن مواسم الخيرات، فإن هذا لا يكون إلا بذنب من العبد وبمعصية منه. فبادروا بالتوبة إلى الله، عسى الله سبحانه وتعالى أن يشرح الصدور وأن يطمئن القلوب وأن يزيد الهمم. فاللهم إنا نسألك عملا صالحا في هذه الأيام، ونسألك ربنا مولانا أن ترزقنا في هذه الأيام من الأعمال الصالحات أعظم ما ترزق به عبدا من عبادك ووليا من أوليائك، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: أيهما أفضل، العشر الأول من شهر ذي الحجة أم العشر الأواخر من شهر رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، كما بينا أنه قد جاء في العشر الأول من ذي الحجة الفضل العظيم، ومن ذلك حديث ابن عباس الذي ذكرناه: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وقد ورد أيضا في العشر الأخير من رمضان، ورد في ذلك فضائل، وذلك لاحتواء هذه العشر على ليلة هي خير من ألف شهر. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيام هذه الليلة وبتحريها في العشر كله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما جاء في البخاري عند البخاري وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ليلة القدر أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر لا ليلة تعديلها، ولهذا وقع النظر في هذه أيهما أفضل، لكل فضيلته، في العشر الأخير من رمضان فضيلته لوجود ليلة القدر، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاعتكاف، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ الأهل تحريا لليلة القدر. وجاء في العشر الأول من ذي الحجة ما ذكرت لكم من حديث ابن عباس ومن حديث عبد الله بن عمر وما جاء من تفسير السلف لآيات القرآن. لكن أيهما أفضل؟ وهذا الباب في باب الأفضلية قد يكون له اعتبارات عديدة، والذي يظهر لي ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن العشر الأخير من رمضان هي أفضل من جهة الليالي لوجود ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، وأما العشر الأول من ذي الحجة فهي أفضل باعتبار النهار، وبهذا نكون قد أخذنا الفضائل من مجموع الأدلة. فالعشر الأخير من رمضان أفضل باعتبار الليالي، والعشر الأول من ذي الحجة أفضل باعتبار النهار، وعلى المسلم أن يغتنم الأعمال الصالحة في هذه الأوقات كلها، وفقنا الله ويكون يحب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: هل تجوز التهنئة بقدوم أيام العشر من ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرفت شيئا أيضا عن السلف الصالح بخصوص هذه العشر أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضا، لكن لو أن الإنسان دعا لنفسه ولإخوانه بالبركة في هذه الأيام، فإذا ما لقي مثلا أخاه ذكره بالفضيلة وقال: أسأل الله أن يبارك لي ولك في هذه الأيام، فإذا كان ذلك على وجه الدعاء يدعو له فلا بأس ولا حرج. أما تخصيص هذه الأيام بالتهنئة فليس فيها شيء يعول عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: ما حكم وضع الأنوار والزينة على البيوت عناية بهذه العشر الأول من شهر ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد هذا عن السلف الصالح من لدن النبي والصحابة ومن بعدهم من سادات التابعين وتابعي التابعين إلى هذا اليوم، ما أفتى بذلك العلماء النجباء الربانيون أن هذه الأيام يعنى بها المسلمون من جهة الزينة ووضع الزينة وغير ذلك على البيوت وإيقاد الأنوار والشموع وغير ذلك، بل لا في هذه العشر ولا في غيرها من مواسم الخيرات ولا في رمضان كما يعتاد بعض الناس أنهم أيضا يضعون الأنوار على البيوت ويضعون الفوانيس إذا أقبل رمضان، كل هذا لم يرد، وإنما على العبد أن يحتفي بهذه الأيام من جهة الطاعات والقربات التي جاءت بها الأدلة الناصعات الواضحات، فعليك بارك الله فيك بلزوم الأثر، وما ورد به الأثر فاعمل به، وما لم يرد به فاترك ذلك. فإيقاد الشموع ووضع الأنوار من البدع المحدثات، ولقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: ما هي الأعمال الصالحة التي تشرع في هذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم عملا دون عمل، لم يفصل النبي ولم يخصص النبي عملا دون عمل، وعليه فإن الأعمال الصالحة في هذه الأيام هي مجمل هذه الأعمال وعموم هذه الأعمال، من الصلاة ومن تلاوة القرآن ومن الصوم ومن العمرة ومن النفقة ومن الصدقة، ومن خص شيئا من الأعمال في هذه الأيام وقال بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا ورفعه وقال بعدم مشروعيته فعليه الدليل لأنه يكون مخالفا للعموم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمم العمل الصالح، وإذا عمم النبي صلى الله عليه وسلم فلا أحد يأتي بشيء من المخصصات إلا بنص شرعي، فالأعمال الصالحة هي كل الأعمال التي ورد في الشارع أنها صالحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه الأيام العشر، يقول السائل: هل يجوز صيام هذه الأيام العشر؟ وما الجمع بين ورود أحاديث في صيامها وأحاديث أخرى في نفي صيام النبي صلى الله عليه وسلم لها؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة أن مسألة الصيام هذه العشر لا نجد والحمد لله في كلام أهل العلم المتقدمين بل من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا هذا من العلماء المعروفين الراسخين لم نجد أحدا منع من صيام هذه الأيام، وإنما الكل على إدخال هذه الأعمال إدخال الصيام في جملة الأعمال المستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وعلى هذا كانت تبويبات المحدثين وكان فقه المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، لكن للأسف الشديد ابتلينا ببعض الناس حدثاء الأسنان الذين لا دراية لهم بالراسخ من العلم، ونظروا في هذا الصيام وقالوا لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام هذه الأيام، بل ورد التصريح في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام قط، فعدوا ذلك من البدع ومن المخالفات، وهذا لقلة الفقه بالأثر وقلة الفقه بالنظر إلى أيضا فهم الأثر، وإلا فمن من العلماء سبق إلى منع الصيام في هذه الأيام؟ فليسموا لنا العلماء النجباء والمحدثين الفقهاء والعلماء الراسخين الذين نهوا عن صيام هذه العشر. فيا إخواني بارك الله فيكم، هذا الصيام في هذه الأيام داخل في جملة الأعمال الصالحة في حديث عبد الله بن عباس الذي لو لم يكن عندنا إلا هذا الحديث لكفى في إثبات استحباب الصيام فيه. ثم عندنا فهم العلماء لهذا الحديث عبر قرون أمة الإسلام من لدن الأوائل إلى يومنا هذا، فإن الصحابة رضوان الله عليهم ورد عنهم استحباب هذا الصيام، بل إن عمر رضي الله عنه كان يستحب قضاء ما فاته من رمضان في هذه الأيام، وكذلك صار على هذا التابعون وتابعو التابعين كما قلت لكم استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس في الدعوة إلى العمل الصالح كله وبأسره، ومن خص شيئا من الأعمال فعليه الدليل. هذا حديث ابن عباس وعمل أمة الإسلام على ذلك، أما المانعون من ذلك فليسوا يعرفون بالرسوخ في العلم ولهم بالعلماء المعروفين الذين يرجع إليهم في الفتوى، وإنما نجد بحوثا لبعض الطلاب ولبعض الناس الذين يشذون في الأقوال ويخالفون ما عليه أمة الإسلام. أما عن خصوص هذه الأحاديث الواردة في الصيام فقد جاءت أحاديث في صيام هذه العشر، منها ما رواه أبو داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في صيام هذه العشر، وقد صحح الحديث الألباني رحمه الله تعالى، ومنه أيضا ما جاء عن حفصة مما رواه ابن حبان وغيره، وقد صححه ابن حبان أيضا رحمه الله تعالى، والذي تطمئن إليه النفس من ذلك أن الأحاديث في هذا لا تخلو من مقال، وإن كان قد يقال بعضها يشد بعضا ويستانس بتصحيح البعض، إلا أن الذي يتطمئن إليه نفسي ضعف هذه الأحاديث، لكن كما قلت لكم إن المعتمد عندنا هو حديث ابن عباس في عموم العمل الصالح، وإن كانت هذه الأحاديث يمكن أن يستأنس بها في حديث ابن عباس، لكن من جهة الثبوت فالذي نرى أنها لا تقوى على الثبوت. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صام هذه الأيام، فليس فيه النهي عن صيام هذه الأيام، تفطنوا يا إخواني، ليس فيه النهي عن صيام هذه الأيام، غاية ما فيه أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم صائما، وعدم صيام النبي لا يدل على مشروعيته، على عدم مشروعيته الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرأ له ما يطرأ من الأعمال والأشغال ما قد يمنعه عن نوع معين من أنواع الطاعة كالصيام، مثل ما لم يرد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام المحرم كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسرد الصوم سردا، وكان يسرد الفطرة سردا على حسب ما يطرأ عليه من المشاغل، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه الصيام لا يدل هذا على عدم مشروعيته. ولعل عائشة أيضا، وقد أجاب البعض بهذا الجواب، لعل عائشة أيضا لم تطلع، وإنما ذكرت ما رأت، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم صائما ولم تطلع على ذلك عائشة. على كل معتمدنا في صيام هذه الأيام حديث عبد الله بن عباس في مطلق الإقبال على الأعمال الصالحة والاجتهاد فيها، وليس يخص شيء من الطاعات يرفع عن هذه الأيام، فالصيام من جملة الطاعات، وحسبكم هذا، ولا تلتفتوا إلى الفتاوى الشاذة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: هل يؤمر الصبيان الصغار بصيام هذه العشر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، إذا كانوا مميزين فإنهم يدلون على الخيرات، كما كانوا يفعلون في أيام في يوم عاشوراء، كما ورد الدليل بذلك أنهم كانوا يصومون الصغار في عاشوراء وعليه، فإذا دل الصغير إذا كان مميزا، إذا دل على هذه الصيام من غير تشديد عليه ومن غير إرهاق له ومن غير إلحاق مشقة فلا بأس، فهذا من جملة ما يعود عليه الصغار كما يعودون الصيام في غير هذه الأيام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: هل يجوز الجمع في النية بين صيام هذه العشر وقضاء رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، بلا خلاف يجوز الجمع بين القضاء في هذه الأيام، قضاء رمضان، أي أقصد لا خلاف في إيقاع القضاء في هذه الأيام، لا خلاف في إيقاع القضاء في هذه الأيام، بل قد جاء في مسند الفاروق أن عمر رضي الله عنه كان يقضي ما عليه من رمضان في هذه الأيام، لأنه كان يستحب صيامها، فإذا كان عليه شيء من رمضان أو كان على المسلم شيء من رمضان فإنه يستحب أن يقضي في هذه الأيام، حتى لا يقدم هذه النافلة أو هذا الصيام المتطوع به على القضاء، فكان يجمع بين القضاء وبين الصيام. وما ورد عن علي رضي الله عنه في كراهية ذلك فلعلة أخرى، ليس لعلة المنع، وإنما كان يريد علي رضي الله عنه الكمال في أن الإنسان يقضي في غير هذه الأيام ثم يفرد هذه الأيام بالصيام، وهذا أكمل، ولا شك أن هذا هو الأكمل، أن الإنسان لو قدم القضاء عن هذه الأيام ثم أفرد هذه الأيام بنية واحدة فقط، وهي صيام العشر طلبا لأجر وفضل العمل الصالح في ذلك، فإن هذا أكمل، ولكن لا بأس أن الإنسان يقضي ما عليه من رمضان في هذه الأيام. والسؤال: هل يحصل له الأجران أم لا؟ كثير من أهل العلم قال يرجى ذلك إن شاء الله، يرجى أن يحصل له أجر إن شاء الله في هذا، والعلامة العثيمين رحمه الله تعالى قد قال في مثل هذه، كان مثلا يجمع إنسان بين القضاء وبين عرفة، بين القضاء وبين عشرة، فيرجى له إن شاء الله أن يجتمع له الأجران، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بهذه العشر، يقول السائل: البعض يزعم أن صيام عشر ذي الحجة راجع إلى فضيلة خاصة لكل يوم منها، ففي اليوم الأول غفر الله لآدم عليه السلام، وفي الثاني استجاب الله دعاء يونس، وهكذا إلى اليوم العاشر، فما جواب فضيلتكم؟
الحمد لله رب العالمين، هذا كلام باطل ولا يصح، فليس هناك فضيلة خاصة لكل يوم، وإنما وردت فضيلة العشر كما في حديث ابن عباس، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويجعل لكل يوم فضيلة، فهذا باطل ولم يصح به حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بهذه العشر. تقول السائلة: أخت في الشهر الثاني من حملها، وهي تريد صيام التسع من ذي الحجة، ولكنها تتعب جدا، فماذا تفعل، خاصة أنها اعتادت صيامها ويصعب عليها تركها، فهل يكتب لها أجر الصيام إن لم تصم وتجتهد بأي الطاعات في هذه الأيام الفاضلة؟
الحمد لله رب العالمين، على أختنا ألا تشق على نفسها، جاز لها الفطر في رمضان، وقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كنت يشق عليك الصوم في هذه الأيام، فمن باب أولى بارك الله فيك أن تترك ذلك، أن تترك ذلك. وإن كنت معتادة على هذا وأنت حامل ومريضة ولا تستطيعين الصوم إلا بمشقة في هذه الأيام، فأفطري بارك الله فيك، ويسري على نفسك يسرا ولا تعسرا، وإن هذا الدين يسر. وأما عن الأجر فأرجو لك إن شاء الله الأجر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله صحيحا مقيما، فأرجو لك الخير إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن عليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بهذه العشر. يقول السائل: ما حكم قيام العشر من ذي الحجة في جماعة الليل في المسجد، وهل يدخل هذا في جملة الأعمال الصالحة؟
الحمد لله رب العالمين، لا يشرع الاجتماع في قيام الليل وقصد ذلك في هذه العشر، واختصاصها كما ورد اختصاص رمضان بذلك، لأن السنة لم ترد بهذا، إنما الاجتماع والقصد إلى هذا الاجتماع في قيام الليل وجمع الناس على إمام في قيام الليل، هذا إنما ورد في شهر رمضان فقط، كما جمع بهم النبي بعض الليالي، وكما جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب وعلى تميم بن أوس الداري. أما هذه الأيام فلم يرد في ذلك شيء، وعليه فعلى الإنسان أن يجتهد في قيام الليل وحده، ولو قام معه زوجته أو أحد الناس من غير اتفاق فلا بأس ولا حرج. أما أن نجمع الناس في المسجد في هذه الأيام فلم ترد السنة بذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة تتعلق بفضل يوم عرفة وما يتعلق به. السؤال الأول شيخنا يقول السائل: ما هو فضل صيام يوم عرفة؟
الحمد لله رب العالمين، يوم عرفة يوم فاضل من جهات عدة، من جهة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عند مسلم بيّن فضيلة الصوم عرفة، وقال: أحتسب على الله عز وجل أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، ففي ذلك تكفير سنتين، فهذا من جهة فضيلة صيامه، من جهة فضيلة صيامه. وقد جاء أيضا في فضل عرفة أن الله سبحانه وتعالى يغفر فيه الذنوب ويعتق فيه الرقاب، كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهذا يوم فاضل ويوم عظيم، فاحرصوا بارك الله فيكم، إن لم يتسن لكم صيام العصر فلا أقل من صيام يوم عرفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بيوم عرفة. يقول السائل: ما الحكم لو وافق يوم عرفة يوم السبت، هل ينهى عن صيامه أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، يوم عرفة إذا وافق يوم السبت فإنه يصام، وكذلك يوم عاشوراء، وكذلك صوم يوم وفطر يوم، إذا كان الإنسان يتخذ ذلك عادة له لفضيلة ما ورد في كل هذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو لما أوصاه، والحديث في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما. قال: أجد أفضل من ذلك أو أستطيع أفضل من ذلك أو كما قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. وبيّن النبي أنه خير الصيام صيام داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. فإذا جاء في يوم الصوم يوم السبت فإنه يصام. كذلك أيضا ما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة في صوم يوم الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ثم قال: إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده. فدل هذا على مشروعية صيام السبت. كذلك أيضا ما جاء في صيام الأيام الست من شوال، فإن النبي قال كما في حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فكأنما صام الدهر، وست من شوال قد يتخللها يوم السبت. كذلك أيضا ما جاء في صيام الأيام البيض: الرابع عشر، الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وقد يأتي فيها يوم السبت. كذلك يوم عاشوراء، كذلك يوم عرفة، كذلك كذلك أحاديث كثيرة واردة في الصحيحين وفي أحدهما وفي غير الصحيحين بأسانيد صحيحة. طيب، ما الذي يعكر على هذا؟ يعكر على هذا ما جاء من صيام من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا. هذا الحديث فقط هو الذي ورد في النهي عن صيام يوم السبت، وقد تكلم الحفاظ المتقدمون والعلماء النابغون من الفقهاء والمحدثين في هذا الحديث، ولم يقل أحد قط بأنه ينع عن صيامه مطلقا ولو وفق عاد من المتقدمين، بل إنهم قد منهم من ضعف هذا الحديث وحكم عليه بالاضطراب، ومنهم من حكم عليه بالمخالفة والشذوذ، ومنهم من حكم عليه بالنسخ. هذا أبو داود رحمه الله تعالى قال بأن هذا الحديث منسوخ، وهذا مالك رحمه الله قال بأن هذا كذب. وشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أنه لم ينهى عن صوم السبت سواء أفرضناه أو سواء وافق عاده أو وافق عاده، وهذا ما مل إليه شيخنا العلامة بن باز رحمه الله تعالى. وإلا فأكثر أهل العلم على النهي على أن هذا الصوم يوم السبت لا ينهى عنه إذا وافق عاده، هذا محل اتفاق عندهم أنه إذا وافق عاده لم ينهى عن صيامه. فالذي نرى أن هذا الحديث ولو صححه البعض وصح تصحيحه من جهة الإسناد فإنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، فالذي نحكم به على هذا الحديث أنه شاذ، وأما العمل فعلى الأحاديث الصحيحة المعروفة في صيام يوم السبت إذا وافق عادة، فهو في مطلق هذه الأحاديث الواردة في فضائل الصوم، فغير معقول أن نعطل كل هذه الأحاديث السالمة من المعارضة والسالمة من المؤاخذة من جهة الثبوت لحديث قال فيه أهل العلم كل هذه الأقوال، إما من جهة ثبوته وإما من جهة معناه. فعليه أختم الجواب في هذا بأن الإنسان عليه أن يتحرى صيام الأيام الفاضلة، ولو جاءت هذه من ضمن هذه الأيام صيام يوم السبت فإن الإنسان يصومه، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بيوم عرفة، يقول السائل: ما حكم صوم يوم عرفة للحاج؟
الحمد لله رب العالمين، أما صوم عرفة للحاج فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه يومها، بل ورد أنه أفطر وصح أنه أفطر كما جاء عند البخاري من حديث ميمونة أنهم لما شكوا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا فأرسلوا بحلاب بقدح فإلى النبي صلى الله عليه وسلم فشربا. ومن هنا قال العلماء يكره صيام يوم عرفة للحاج، وذلك ليتفرغ للطاعة والعبادة ويقوى على ذلك في هذا اليوم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما غير الحاج ففيه الفضيلة كما ذكرنا وسبق ذكره، لكن الحاج يستثنى من ذلك ويكره له صيام يوم عرفة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال يتعلق بأيام التشريق، يقول السائل: هل يجوز صيام أيام التشريق الثلاثة
الحمد لله رب العالمين، أيام التشريق الثلاثة لا يشرع صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، يعني لا تصام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن جاء في الشرع من حديث عائشة استثناء حالة واحدة في صيام هذه الأيام أيام التشريق، وهي من لم يجد الهدي أو ثمنه فإن ولم يصم قبل هذه الأيام الثلاثة أيام التي في الحج فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام، فهذه رخصة لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه، فإنه يصوم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا لم يقدر على صيام الثلاثة قبل ذلك أو لم يصم على صيام الثلاثة أيام قبل يوم النحر فإنه يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أما سوى ذلك فيحرم صيامها لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه عدة أسئلة وردت تتعلق بالأضحية. السؤال الأول شيخنا يقول السائل: ما هو تعريف الأضحية وما هو دليل مشروعيتها؟
الحمد لله رب العالمين، أما الأضحية فهي ما يذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر ضحا وما بعد أيام النحر على الصحيح، ولذا سميت أضحية لأن الغالب أنها تذبح ضحى حيث إن هذا هو وقت ابتدائها بعد الصلاة بعد صلاة العيد، فإن الإمام يذبح والناس تبع له وهذا ضحى ولهذا سميت أضحية وجمعها أضاح والله أعلم.
ما هو دليل مشروعيتها يا شيخنا؟
الحمد لله رب العالمين، أما دليل مشروعية الأضحية فهو قول الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ليذكروا ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فهذا في عموم الذبائح من الأضحية وغيرها مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما ورد من خصوص دليلها ففي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ففي ذلك مشروعية الأضحية. وقد جاء أيضا في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأضحية فقال: فضحي بها. فالأضحية مشروعة وعلى هذا إجماع المسلمين، إذن دليلها من كتاب الله من سنة رسول الله من إجماع أمة الإسلام على ذلك أنها قربة من القربات العظيمة والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: ما هو فضل الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، فضلها عظيم، وذلك في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة الدليل من الكتاب والسنة والإجماع على أنه قربة، ففضلها ما جاء في الطاعات والاستنان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيها فضل عظيم من هذه الجهة. أما عن خصوص حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها فقد وردت أحاديث ولكنها ضعيفة، فلم يثبت في فضلها بخصوصها حديث صحيح، لكن فضلها الثابت من جملة أدلة القرآن والسنة ومما أجمع عليه الأمة، فهو قربة من القربات وهو الذبح، وهذا لا شك أنه طاعة يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما، فلو لم يكن فيها إلا أجر من أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل يجوز الجمع بين العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة أم لابد من ذبيحة مستقلة؟
الحمد لله رب العالمين، الصحيح أن العقيقة لا تقبل الشراكة ولا يذبح معها شيء آخر لأنها ذبيحة مخصوصة بالمولود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يذبح عن الغلام شاتين وأن يذبح الأب عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا، فالمتعبد به هو هذا، أن نذبح الشاة أو الشاتين. أما أن نجمع في الذبيحة الوحيدة بين الأضحية وبين العقيقة فهذا غير صحيح، فالصحيح أن العقيقة والأضحية لا تتداخلان، فالعقيقة لا تقبل المشاركة، لا تقبل المشاركة، فهي ذبيحة خاصة. وعليه أيضا فالراجح من قولي أهل العلم أن العقيقة لا تسبع، بمعنى أنه من كان عنده مثلا بنات أو جاء سبعة أفراد لكل واحد بنت، فهل يشتركون جميعا في عقيقة واحدة؟ الراجح من قولي أهل العلم عدم جواز ذلك، لأن المطلوب شرعا أن يذبح عن كل مولود ذبيحة، أما الغلام فشاتان وأما الجارية فشاه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: ما هي الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الشروط الواجب توافرها في الأضحية، فأولا أن تكون من بهيمة الأنعام، فلا تصح من غيرها من الإبل والبقر ومن الغنم، من ذكور وإناث، ثمانية أزواج، من الضأن اثنين، ومن المعز اثنين، من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين، يعني ذكر وأنثى. وأما غير بهيمة الأنعام فلا يجزئ لعدم ورود الدليل بذلك، وقد اتفق العلماء على هذا إلا ما شذ به ابن حزم، فقد جوزها من غير بهيمة الأنعام، ولكن الدليل على أنها من بهيمة الأنعام، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي من غير بهيمة الأنعام ولا الصحابة. ففي الحج كانوا يشتركون السبعة في البقرة وفي الجزور، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، فمن أين يأتي التضحية بالطيور وغيرها من الذبائح؟ هذا لم يرد به دليل، وقول ابن حزم في ذلك قول شاذ، بل قد نقل الاتفاق على أنه لا يشرع الأضحية بغير بهيمة الأنعام، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: ما هي السن الواجب توافرها في الأضحية، وهل وفرة اللحم تغني عن اكتمال السن؟
أنا ما أكملت الشروط فيما يتعلق بالشرط الأول، ما يتعلق بالشرط الأول هذا ينضاف إلى سؤال الشروط. ما يتعلق بالشرط الأول ذكرنا أن يكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني أن تكون مسنة، أن تكون بهيمة الأنعام مذبوحة مسنة، ومعنى مسنة أي أنها تكون ثنيا، والثني من الإبل ما له خمس سنين وشرع في السادسة، ومن البقر ما له سنتان ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة، ويجوز أن يضحى بالجذعة وهي ما لها ستة أشهر ودخلت في الشهر السابع. فلا بد أن توافق السن، أبد أن توافق السن. الشرط الثالث أن تكون سالمة من العيوب، وهذه العيوب على أقسام، منها المتفق عليه أنه لا يجزئ في الأضاحي، وهو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بالعرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها وأيضا المريضة التي لا تنقي، يعني الهزيلة، فلا يجوز أن تضحي لا بالمريضة الشديدة المرض الهزيلة الكبيرة السن أيضا التي هي هزيلة، ولا كذلك العوراء، ولا كذلك العرجاء، كل هذه التي وردت في الحديث فإنه لا يجوز التضحية بها، والعلماء قاسوا عليها ما كان أعظم منها وما كان في معناها، كذلك. فمثلا العمياء من باب أولى، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العرجاء فالعمياء من باب أولى، فما كان مساويا لهذه العيوب أو كان أعظم من هذه العيوب فينهى عن التضحية به ولا تجزئ. القسم الثاني، هذا تفصيل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، القسم الثاني ما نهى الشارع عنه ولكن لا يبلغ هذه العيوب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء. قال الشيخ العثيمين فذي يكره التضحية بها ولكنها تجزئ. القسم الثالث عيوب لا تبلغ هذا ولا ذاك، فهذه لا تضر الأضحية بحال من الأحوال. على كل، على المسلم أن يستثمن الأضحية وأن ينتقي أعلاها وأغلاها وأثمنها، والله تعالى أعلى وأعلى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل كذلك فيما يتعلق بأحكام الأضحية، أيهما أفضل في الأضحية، الإبل أم البقر أم الغنم؟ وهل الأفضل في الأضحية التضحية بالسبع في البقرة أم ذبح شاة؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن الأفضل، مع جواز أن تضحي بالإبل أو البقر أو الغنم، عن الأفضل من هذه الأنواع، هل الأفضل الإبل أم البقر أم الغنم؟ اختلف أهل العلم في ذلك، وجمهور أهل العلم على أن الأفضل أولا الإبل، ثانيا البقر، ثالثا الغنم، هذا هو الأفضل. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في فضيلة من يذهب إلى يوم الجمعة، إلى الجمعة مبكرة، أن من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنته، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرته، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. فدل هذا على أن الأفضل في من يتقرب أن يقرب بدنة أولا، ثم بقرة ثانيا، ثم شاة ثالثة، فدل هذا على أن هذا هو الأفضل. وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم، وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أن الأفضل أن يقدم الضأن، ثم بعد ذلك البقر، ثم بعد ذلك الإبل، يعني عكس ما عليه الجمهور. والذي يترجح عندنا ما عليه الجمهور، وأيضا يستأنس لذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقاب فقال أفضلها، يعني أغلاها عند أهلها وأنفسها عند أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. ولا شك أن التضحية بالبعير هذه أعظم ثمنا وأوقع في النفس من الشاة، والله أعلم. وأما عن الشق الثاني من السؤال وهو
هل الأفضل في الأضحية التضحية بالسبع في البقرة أم ذبح شاة؟
نعم، هل الأفضل أن أضحي بالسبع، يعني أدخل في بقرة أنا وإخواني ولي السبع، أم أخص الأضحية بالشاة؟ الأفضل أن تخص الأضحية بالشاة فقط، فإن هذا يكون مذبوحا خاصا بك، يكون مذبوحا خاصا بك، ولو كان السبع أوفر لحما فهذا هو الأفضل، كما ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل ما الحكم لو نقصت البقرة عن السنتين وكانت وفيرة اللحم؟
الحمد لله رب العالمين. لو نقصت البقرة عن السنتين ولو بشهر واحد فلا تجزئ في الأضحية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم ولا تذبحوا إلا مسنة، ولا تذبحوا إلا مسنة، والحديث عند مسلم، فدل هذا على اعتبار السن. والمسنة في البقر ما لها سنتان ودخلت في الثالثة، معنى ذلك أنه لو قل السن عن هذا ولو بشهر واحد فإن هذا لا يجزئ ولو كانت أوفر لحما مما بلغت السن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل هل يجوز لمن نوى الأضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو بشرته شيئا؟ وما الحكم لو أخذ من شيء من ذلك، هل يأثم أم أن النهي في ذلك على الكراهة؟
الحمد لله رب العالمين. لا يجوز لمن أراد أن يضحي إذا نوى الأضحية أن يأخذ من أشعاره ولا من أذفاره شيئا، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يأخذ شيئا، هذا باتفاق. لكن النهي هنا هل هو للتحريم أو للكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال للتحريم وهو ما رجحه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، ومنهم من قال بأنه للكراهة وهو ما رجحه الكثير، ومنهم من قال لا كراهة في ذلك وهو ما مال إليه أبو حنيفة. والذي يترجح عندي الآن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى، لأن الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، ولا أعلم قرينة تصرف النهي هنا من التحريم إلى الكراهة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل: لو نوى المسلم الأضحية في أثناء العشر الأول من ذي الحجة فهل يمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته، أم أن هذا خاص بمن نوى الأضحية من أول العشر؟
أعد.
لو نوى المسلم الأضحية في أثناء العشر فهل يمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، بمجرد أن ينوي يمتنع، فلو لم ينوي في أول ذي الحجة ونوى في اليوم الخامس فإنه يمتنع من اليوم الخامس منذ أن ينوي، لأن النبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، معنى ذلك أنه قبل أن تحصل إرادة فإنه لا يمتنع عن شيء من ذلك. أما إذا نوى الأضحية فإنه يمتنع عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: لو أراد المسلم الذي عزم على الأضحية أن يعتمر في العشر الأول من ذي الحجة فهل يجوز له الأخذ من شعره على سبيل التحلل؟
الحمد لله رب العالمين. هذه مسألة دقيقة. قلنا بأن المسلم إذا أراد الأضحية فإنه لا يمس ولا يأخذ النشي من شعره. طيب إذا اعتمر في اليوم الثالث من ذي الحجة أو الرابع فإنه يتحلل من عمرته بماذا؟ بالحلق أو التقصير. فهل هنا يحلق رأسه أو يقصر مع أنه كان قد نوى الأضحية؟ الجواب نعم، يجب عليه هذا، لأن التحلل من العمرة إنما يكون بالحلق أو التقصير ولا تعارض، فهذا باب وهذا باب. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد الأضحية وليس معتمرا أو غير ذلك فإنه لا يأخذ من شعره شيئا، أما إذا اعتمر فإنه يلزمه الأخذ من شعره بالحلق أو التقصير، فهذا باب وهذا باب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: هل تتعين الأضحية بالشراء والنية أم لا بد من التلفظ؟
الحمد لله رب العالمين. هل تتعين الأضحية بالشراء والنية؟ بمعنى أنه اشتراها من السوق على أن تكون أضحية، لكن لم يقل هذه أضحية، أو لابد من التعيين باللفظ؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه تتعين بالشراء والنية ولا يلزم التلفظ، وهذا ما مال إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد ذهب الشافعي وغيره إلى أن ذلك لا يلزم إلا بالتلفظ، والراجح هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فإذا اشترى هذه الأضحية وهو ينويها أنها أضحية، بهذا تكون هذه الأضحية قد تعينت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: هل يجوز إبدال الأضحية بغيرها بعد التعيين؟
الحمد لله رب العالمين. هذا سؤال مهم، هل يجوز بعد أن يعين الأضحية، عين بعيرا أو شاة أو كذا، هل يجوز أن يبدلها بغيرها؟ الجواب: ذهب جماهير أهل العلم إلى جواز ذلك إذا كان إلى الأفضل، أما إذا كان إلى الأقل فلا يجوز، لكن لو غيرها إلى الأفضل فإن هذا جائز، لأنه في معنى المعين وزيادة. ومنع من ذلك الشافعي رحمه الله تعالى، ولو أبدلها بخير منها بمئة فإنها إذا تعينت لزم ذلك، والراجح لدينا ما ذهب إليه الجمهور، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل يجوز للمضحي أن ينتفع بأضحيته إذا عينها كالانتفاع بصوفها ولبنها قبل الذبح؟
الحمد لله رب العالمين. اختلف أهل العلم في هذه المسألة أيضا، هل يجوز أن ينتفع بأضحية أم لا؟ والراجح أنه لا ينتفع بشيء من ذلك إلا بشرطين: الأول أن يحتاج إلى هذا، كأن يركبها مثلا، فإذا احتاج إلى ركوبها عند الحاجة فلا بأس. ودليل ذلك أيضا ما جاء من حديث أبو هريرة لما كان رجل يسوق بدنة له ولم يركبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اركبها. لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ذلك عند الحاجة، فتقيد بالحاجة. كذلك أيضا إذا احتاج إلى شيء من لبنها أو كذا عند الحاجة فلا بأس، بشرط، وهذا الشرط الثاني، ألا يضر ذلك بالأضحية، وألا يضر ذلك بولدها إن كانت وإن كان ولدها يرضع منها. فهذا اللبن إن كان لها ولد يرضعه ويشربه فلا يجوز الإنسان أن يأخذه. أما إذا احتاج إلى ذلك وليس هناك مضرة على الأضحية ولا حاجة لولد فإن هذا جائز، كما جاء في حديث أبو هريرة كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، قال اركبها، قال إنها بدنة يا رسول الله، فشدد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فدل هذا على جواز الانتفاع عند الحاجة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: ما الحكم لو عين أضحية ثم ضاعت منه أو تلفت أو ماتت؟
الحمد لله رب العالمين. لو عين أضحية ثم تلفت أو ضاعت أو غير ذلك، فإن كان ذلك بتفريط منه وتعد ضمن ذلك ولزمه ضمان ذلك، أما إذا لم يكن بتعد منه ولا تفريط فلا يضمن، فالأضحية وديعة عنده، فإن فرط أو تعدى لزمه البدل وإلا فلا يلزمه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: أيهما أفضل، الأضحية أم الصدقة بثمنها على الفقراء؟
الحمد لله رب العالمين. الأفضل الأضحية، لأنها شعيرة عظيمة ظاهرة، فالأفضل الأضحية، هذا أفضل من الصدقة بثمنها. ولو كان الأفضل الصدقة بالثمن لصارع إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولدل عليه، لكن الأفضل هو الأضحية أفضل، لأنها شعيرة ظاهرة، ولأن الإنسان يتعبد فيها بماذا؟ بالذبح هنا، والذبح شعيرة ظاهرة وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: ما حكم شراء الأضحية إذا كان سيحدد سعرها بعد الذبح على حسب سعر الكيلو أو الوزن مثلا؟
الحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة انتبهوا لهذا الجواب ولهذه الصور، فإن الناس صار لهم صور في شراء الأضحية وبيعها. انتبهوا، لو أنني ذهبت إلى بائع وقلت له أشتري هذه الأضحية بالكيلو قائمة الآن قبل الذبح، فقام بوزنها وقال الكيلو بكذا وحدد سعر الأضحية قبل الذبح بناء على سعر الكيلو، فالصحيح أن هذا جائز ولا إشكال. الصورة الثانية أن يقول أشتريها منك ولكننا لا نحدد السعر إلا بعد الذبح، فإن ذبحناها قمنا بوزنها وقد اتفق على أن سعر الكيلو كذا، فيضرب سعر الكيلو في الوزن، فهذا لا يجوز، وليست هذه أضحية، وذلك لأن الأضحية لا بد من تملكها قبل الذبح، وعدم القطع بالثمن قبل الذبح يتنافى مع الملكية، فلا بد من العلم بالثمن والمثمن، لا بد من العلم به، والثمن غير معلوم، وعليه فما ذبح هنا ليس أضحية، وما تم شراؤه هنا إنما هو شراء لحم وليست أضحية، فانتبهوا لهذه المسألة. بارك الله فيكم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ولكنه يتعلق بسن الأضحية، وهي مسألة دقيقة شيخنا. يقول السائل: هل يكتفى بقول البائع في تحديد سن البهيمة، أم لابد من شهود على بلوغ هذه البهيمة السن المحددة شرعا في الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، كما سبق وبينا أنه يلزم أن تكون المذبوحة مسنة، لحديث مسلم رحمه الله تعالى: لا تذبح إلا مسنة. طيب، هذه المسنة التي تبلغ سنا معينا أوضحناه لكم، هذا السن كيف نعرفه؟ نقول نعرفه بسؤال البائع. هل يكتفى بسؤال البائع؟ نقول إذا كان البائع ثقة اكتفي بقوله، إذا كان ثقة اكتفي بقوله، وإذا شهد على ذلك شهود أخذ بقولهم، فالأمر في ذلك واسع. فإن كان البائع ثقة وأخبر أنها بلغت السنتين فالعهدة عليه وقد برئت ذمتك والحمد لله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك. يقول السائل: هل يجوز الأضحية عن الجنين وهو في بطن أمه؟
الحمد لله رب العالمين، الأضحية عن الجنين في بطن أمه لم ترد به السنة، لم ترد به السنة، وقد ذكر ابن قدامة هذه المسألة، ونقل عن بعض أهل العلم أن ذلك لا يعرف، وأنه ليس بينهم خلاف في ذلك، فلا يضحي الإنسان عن الجنين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك وهو شبيه بما سبق. يقول السائل: ما حكم الأضحية عن الأموات، وهل يختلف الحكم ما إذا كان الذبح عنهم استقلالا أو تبعا للأحياء؟
الحمد لله رب العالمين، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية تجوز عن الأموات مطلقا، وإليه مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وللعلامة العثيمين تفصيل جيد في هذا في الحقيقة يجمع بين كلام أهل العلم والأدلة. أولا، إذا كان الميت قد أوصى بالأضحية عنه فإنه تشرع الأضحية كما أوصى بلا خلاف. الثاني، أن يكون الميت تبعا للحي، بمعنى أن يقول: هذه الشاة عني وعن أهل بيتي أحياء وأمواتا، فهذا أيضا مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا عني وعن من لم يضح من أمتي، أو قال عن أمتي أيضا كذلك، فهذا ولا شك أن هناك من هم أموات، فيكون هذا مجزئا مشروعا. الصورة الثالثة، أن يضحي عن الميت فقط، فيقول: هذه أضحي عن ميتي فقط، فهذه اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من قال هذا جائز لأنها كالصدقة عنه، ومنهم من قال لم يرد هذا في السنة، الأضحية عن الأموات فقط، وهذا هو الأقرب. فالأولى بارك الله فيكم أننا بدلا من أن نجعل الأضحية للميت فقط فلنجعلها للأحياء والأموات، وبهذا يحصل لنا أمران: الأمر الأول دخول الأحياء في الأجر، والأمر الثاني موافقة الدليل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك. يقول السائل: هل تصح الأضحية التي يجوز الاشتراك فيها من إبل وبقر إذا كان بعض المشتركين يريد اللحم ولا يريد الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان سبعة سيدخلون في الأضحية وبعضهم يريد بسبعه أضحية والبعض يريد بذلك اللحم، فهل يجزئ ذلك؟ الجواب: اختلف أهل العلم في هذا، وجماهير أهل العلم على الإجزاء، وقد ذكر ابن قدامة هذه المسألة، إلا ما كان من أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنه لا يرى إجزاء ذلك، والذي يترجح الجواز وما ذهب إليه الجمهور في هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل: ما هو وقت ذبح الأضحية ابتداء وانتهاء؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن وقت ذبح الأضحية ابتداء فهي بصلاة العيد ودخول وقت العيد، هذا الابتداء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الذبح قبلها يجعل الشاة شاة لحم، يجعل الشاة شاة لحم، فلا يجوز هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذبيحة لا بد أن تكون بعد دخول وقت الصلاة وتكون مع صلاة الإمام. وأقول وقت الصلاة ولا أقول صلاة الإمام، لأن الإمام قد يؤخر الذبيحة، قد يؤخر الصلاة عن ابتداء ذبحها، فلذا نقول بأنه يكون وقتها وقت ماذا؟ وقت صلاة عيد الأضحى. نعم، ولو أنه أجلها حتى يتبع الإمام في ذلك، فإذا ذبح الإمام تبع ذبيحته فهذا أفضل وأحسن، هذا بالنسبة للابتداء. أما إذا كان قبل ذلك فإنها لا تجزئ، فإنها لا تجزئ. أما الانتهاء فقد اختلف أهل العلم في ذلك، والأولى والأفضل أن نضحي يوم العيد ويوم النحر ضحا، هذا الأفضل والأولى، وإن الأضحية في هذا اليوم لا خلاف في أنها مذبوحة في وقتها الشرعي، لكن بعد ذلك تنازع العلماء في ذلك، هل يجزئ الأضحية أن تذبح في 11 أو 12 أو 13؟ والذي يترجح إن شاء الله أنها تجزئ، والأمر في ذلك واسع، فأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذبح فيها الأضاحي ويذبح فيها اللحم وغير ذلك، يذبح فيها الأضاحي ولا تصام هذه الأيام، فإذا لا بأس ولا حرج بالذبيحة في هذه الأيام، ولأنها إن شاء الله من أيام العيد بإذن الله تبارك وتعالى، فلا حرج في الذبح في 11 و12 و13، لكن الأولى أن نجعل الذبح والأضحية في يوم العيد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: هل يجوز التلفظ بالنية حال ذبح الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز التلفظ بالنية في شيء من العبادات مطلقة، لا وضوء ولا صلاة ولا أضحية ولا عمرة ولا حج ولا شيء من هذا. كان يقول الإنسان: نويت أن أذبح هذه الأضحية، أو نويت أن أذبح الأضحية عن نفسي، هذا لا يشرع، إنما المشروع أن تسمي وأن تكبر كما جاء في الحديث الصحيح، فتقول بسم الله والله أكبر، ولو قلت هذه عني وعن أهل بيتي فلا بأس بذلك، وهذا ليس تلفظا بالنية، إنما هو ذكر عند الذبح وليس تلفظا بالنية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يضحي ويقول عند ذبحه: هذا عني وعمن لم يضحي من أمة محمد، أم أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، الجواب: هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي قال: هذا عني وعمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنت فتضحي عن نفسك وعن أهل بيتك كما جاء الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل: ما حكم تصوير الأضحية قبل ذبحها؟
الحمد لله رب العالمين، أنا أرى أن مثل هذه الأشياء التي دخل فيها التوسع من نوع سفهنا في الحقيقة، على ما تصور الأضاحي وعلى ما تنشر على كذا وكذا وكذا علامة، فلندع هذا. والإنسان ينبغي أن يكون مخلصا لله عز وجل في عمله، ليس أنه إذا ذبح أضحية أرى الناس كلهم هذا، فالذي أرى عدم التوسع في هذا الباب الأمر الثاني أنه داخل أيضا في تصوير ذوات الأرواح، وقد منع بعض أهل العلم من ذلك، فعلى ما تدخل في هذه المسألة الخلافية بين أهل العلم، فإن الأضحية من ذوات الأرواح، وعلى قول بعض أهل العلم أنه لا يجوز تصوير ما فيه روح ولو كان فيديو، طبعا هذا إذا كان التصوير بالفيديو، أما إذا كان التصوير بكاميرا ثابتة وستخرج هذه الصورة من بورقة أو كذا فإن هذا لا يجوز، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل: ما حكم ذبح الأضحية وأختها تنظر إليها؟
الحمد لله رب العالمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان حال الذبح، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. وإن من إحسان الذبحة أن يحد أحدنا شفرته وأن يريح ذبيحته، ولا ينبغي أن نري هذه الذبيحة أختها وهي تذبح لعلها تفزع ويحصل لها من الفزع ما يحصل، فلنترك هذا ولنأخذ كل واحدة على حدها، هذا هو الأفضل والأكمل، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل التسمية على الأضحية حال الذبح واجبة أم مستحبة؟ وما الحكم لو تركها نسيانا؟
الحمد لله رب العالمين، التسمية على ذبيحة الأضحية وغيرها من الذبائح واجبة، واجبة مع الذكر عند كثير من أهل العلم، وأما إذا نسيها فالجمهور على أنها تجزئ، والذي يترجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من عدم الإجزاء، وإن كان لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلم رفع عن الناس، كذلك أيضا قال الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالناس لا إثم عليه، لكن أن تؤكل ذبيحته أم لا، لا تؤكل لعموم قول الرب سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الجمهور فعلى الإجزاء، لكن النفس تميل إلى أنه لا تجزئ لعموم قول النبي صلى الله عليه لعموم قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن التسمية تطيب وتحل الذبيحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل يجوز للمضحي أن يوكل غيره في ذبح أضحيته أم لا بد من مباشرته للذبح؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز له أن يوكل غيره ولا تلزم المباشرة، وإن كانت المباشرة أفضل، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعض هديه وترك لعلي رضي الله عنه أن يتم الباقي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل يجوز ذبح الكتابي للأضحية أم لا بد أن يكون الذابح مسلما؟
الحمد لله رب العالمين، الأفضل أن يكون الذابح مسلما، لكن الكتابي لو ذبح الأضحية أجزأ ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فأباح ذبيحة الكتابي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية كذلك، يقول السائل: هل تؤكل ذبيحة تارك الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يترك الصلاة تركا كليا فلا تؤكل ذبيحته، لأنه كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وللإجماع المنقول عن عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل: هل يجوز إعطاء الجازر من الأضحية على وجه الأجرة على الذبح وتصفية اللحم؟
الحمد لله رب العالمين لا يجوز إعطاء الجازر من الأضحية شيئا على وجه الأجرة لحديث علي رضي الله عنه وألا أعطي الجازر منها شيئا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل يعطى على سبيل الهدية بعد إعطائه ثمنها من جيب المضحي؟
الحمد لله رب العالمين، إن لم تكن حيلة إلى الأجرة فتجوز، يجوز أن يهدي له وأن يتصدق عليه إن كان فقيرا، المهم ألا تكون حيلة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز التصدق بجلود الأضاحي للمسجد؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز الصدقة بجلود الأضاحي إلى المسجد لأنها من جملة الصدقات، المهم ألا يبيع الجلد، أما أن ينتفع به أو يتصدق به فلا بأس ولا حرج والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل هل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية والانتفاع به؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز المضحي أن يبيع جلد الأضحية وينتفع به لنفسه أي بثمنه، بل ولا بالصدقة، لا يجوز أن يبيع مطلقا، لكن إما أن يتصدق به وإما أن ينتفع به، كما ينتفع باللحم ينتفع بالجلد، فإن انتفع بالجلد فلا بأس، أما أن يبيع ذلك فهذا لا يجوز ولو كان سيتصدق بثمنه للنهي عن بيع شيء منها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، سؤال آخر يتعلق بالأضحية، يقول السائل هل يجوز نقل الأضحية إلى بلد أخرى؟
الحمد لله رب العالمين، الأولى والأفضل أن يوزع الأضحية في فقراء بلده حتى لا يحرم الفقراء، فلو أخرج هذا أضحية والثاني والثالث ربما حرم فقراء البلد، لكن إن حصل داع وحاجة في نقل الأضحية فلا بأس ولا حرج في ذلك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل ما هي السنة في تقسيم لحم الأضحية؟
الحمد لله رب العالمين، لم يرد شيء في المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء في الجملة استحبوا أن يجعلها ثلاثة أثلاث لنفسه ولصدقته وللإهداء منها، ولكن لم يرد في ذلك شيء منصوص، وعليه اجعل منها ما تصدق به واجعل منها ما تهديه واجعل منها ما تدخره لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا وتصدقوا وادخروا، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم قسما أو حد قسم من هذه الأقسام والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال آخر يتعلق كذلك بالأضحية، يقول السائل هل يجوز الإهداء من الأضحية لأهل الكفر؟
الحمد لله رب العالمين، يجوز الإهداء من الأضحية لأهل الكفر إذا كان على وجه تأليف القلب، لأن الصدقة على الكافر جائزة إذا كانت لتأليف قلبه، أما إذا كانت لإظهار كما يقولون الأخوة وأنه لا فرق بين مسلم ونصراني فإن هذا يحرم إذا كان من باب الألفة، أما إذا كان لاعتقاد أنه لا فرق بيننا بين المسلم وبين غيره فإن هذا اعتقاد كفري والعياذ بالله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، سؤال أخير يتعلق بالأضحية، يقول السائل هل يجوز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام؟
الحمد لله رب العالمين، نعم يجوز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام، ولعل الذي سأل هذا السؤال أشكل عليه حديث مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق الثلاث، وقد جاء في صحيح مسلم ما يبين نسخ هذا الحديث وأن هذا إنما كان لعلة وهي حاجة متعلقة بلحوم الأضاحي، ولكن النبي رخص بعد ذلك ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وادخروا، فيجوز الادخار فوق الثلاث والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، هذه عدة أسئلة تتعلق بالعيد نختم بها هذه الحلقة. السؤال الأول شيخنا ورد من الكردي من الأخ يحيى، يقول ما هو الأفضل في صلاة العيد، خطبة واحدة أم خطبتين؟
الحمد لله رب العالمين الذي عليه جماهير أهل العلم أن خطبة العيد خطبتان، ولكن لم يرد في ذلك شيء يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوارد أن النبي خطب، ولهذا الأقرب أنها خطبة واحدة، وهذا ما رجحه العلامة العثيمين رحمه الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من الكردي من الأخ يحيى يتعلق بالعيد كذلك، يقول: ما هي أصح صيغ التكبير في العيد؟
الحمد لله رب العالمين، أصحها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيل من الأخ أحمد يتعلق كذلك بالعيد، يقول: ما هي نصيحتكم للمسلمين بشأن صلاة العيد، هل تصلى في الخلاء أم في المساجد؟
الحمد لله رب العالمين، السنة أنها تصلى في الخلاء كما صلىها صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك، إلا إذا دعت حاجة كمطر أو برد شديد فإنها تصلى في المسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من بيلة من الأخ أحمد، يقول: ما هي نصيحة فضيلتكم للمسلمين في أيام العيد المباركة هذه؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي للمسلمين في هذا العيد، أولا أن يعلموا أن العيد عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يشتغل الناس باللهو وترك ثم مع ذلك يتركون العبادة والطاعة، بل عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويعلموا أن هذا العيد في الحقيقة عندنا عيد شرعي، عيد شرعي، فهذا عيد يتخلل عبادة جليلة وفرض من فرائض الإسلام وهو الحج، هذا عيد عظيم، وهذا يوم جليل، ويوم الحج الأكبر هذا أعظم الأيام كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الأيام، ولهذا الراجح من كلام العلم أن خير الأيام كلها يوم الحج الأكبر، وهو هذا اليوم يوم العيد، فعلينا أن نتقي الله عز وجل وألا يشغلنا اللهو البريء عن تدبر العبودية. الأمر الثاني، علينا أن نحرص على سنة العيد والتكبير. الأمر الثالث، أن نعلم أن التكبير المقيد دبر الصلوات يبدأ لغير الحاج من صبح عرفة وللحاج من ظهر يوم النحر، وينتهي التكبير المقيد بآخر أيام التشريق اللي هو العصر، عصر آخر أيام التشريق، وإلى المغرب ليس منه، وأما التكبير المطلق فيبقى معك، فكبروا، أوصيكم بالتكبير وكثرة التكبير في الطرقات في البيوت في كل مكان. كذلك أيضا أنصح إخواني بتعاهد الفقراء والمساكين والأيتام، سدوا حاجتهم وأدخلوا عليهم السرور، أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أيام فرح وسرور، وأن يعيد هذا العيد على أمة الإسلام باليمن والقوة والاجتماع والبركات، وأن يحفظ الله عز وجل علينا مصرنا، وأن يقينا وإخواننا الفتن ما ظهر منها وما بطن وسائر بلاد المسلمين، والله أعلى وأعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة هذه الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.